الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الحدود وفي الحديث الخامس من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله ابن سلام: كذبتم، إن فيها آية الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله ابن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يجنو على المرأة يقيها الحجارة قال: يجنأ ينحني. قال: الرجل الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله ابن سوريا أو سوريا. ما زلنا في ما يتعلق بحد الزنا، وهذا الحديث وارد في حد زنا المحصن الذي هو الرجم. وفي هذا الحديث قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. وفيه إثيان اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام ليتحاكموا عنده، وهذا يدل على أنهم يصدقونه في قرارة أنفسهم ويعلمون أنه نبي، وإن جحدوا ذلك بألسنتهم، ولهذا كانوا يأتون إليه ويتحاكمون إليه. وهذا كما قال الله عز وجل عن اليهود: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم لا يشكون بأنه نبي من أنبياء الله عز وجل ورسله. قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا. وقد يكون ثبوت الزنا عن طريق الشهود، وقد يكون عن طريق الإقرار، وليس في الحديث ذكر لا لهذا ولا لهذا، وإن كان هناك من أهل العلم من حمل ذلك على الشهادة، والأمر في ذلك محتمل، هل شهدوا الزنا أو أقر الزاني عندهم فشهدوا على إقراره، فالله أعلم كيف كان الأمر. إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا. وفيه قبول شهادة الكافرين بعضهم على بعض، وهذا هو الأظهر كما ذهب إلى ذلك أبو حنيفة والإمام أحمد في رواية، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وإن كان الجمهور لا يقبلون شهادة الكافرين مطلقا ولو شهد بعضهم على بعض. والصواب أن شهادة الكافر لا تقبل على المسلمين، وهذا باتفاق الأئمة. أما شهادة الكافرين بعضهم على بعض فالأصح أن شهادتهم تقبل، كما في هذا الحديث أخذ النبي عليه الصلاة والسلام شهادة هؤلاء، إما شهدوا على الزنا على رؤية الزنا وعلى الإقرار، فإن قلنا هذا أو ذاك ففيها قبول شهادة الكافرين على الكافرين. وأخبار الكفار فيما بينهم تقبل، ولهذا يشرع الزواج بالمحصنة من أهل الكتاب، والمتزوج إنما يقبل أخبارهم أن فلانة هي ابنة فلان وفلان هو وليها، فيقبل أخبارهم بذلك. وهكذا المتعامل معهم بالبيع والشراء والإجارة يقبل أخبارهم أن تلك البضاعة هي لفلان وفي ملكه وأنه يبيع ما يملك، فشهادة الكفار في نعم على الكافرين مقبولة، وإنما لا تقبل شهادتهم على المسلمين، فإنهم ليسوا ممن نرضى من الشهداء. قال: فذكوا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون، نفضحهم ويجلدون. ولم يبين في هذه الرواية كيف يكون الفضح، وقد جاء في رواية الإمام مسلم قال: نسود وجوههما، نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. فهذا هو، فهذه الفضيحة، يسودون وجوه الزنات، يسودون وجه الزاني والزانية بالفحم، ويركبونهما على دابة ويخالفون بين وجوههما، أي لا ينظر نعم بعضهم أو أحدهم إلى أو بعضهم إلى بعض، وإنما يتقابلون بالظهور، ويطاف بهما أي في أوساط الناس. فهذا هو، فهذه الفضيحة التي يفعلونها، ويضيفون إلى ذلك الجلد، وزعموا أن هذا هو الذي شرعه الله عز وجل في التوراة، وهم كاذبون. قال: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ وهذا من قبيل المحاججة لهم بما يزعمون أنهم يؤمنون به، وليس من قبيل الحكم بالتوراة، ليس من قبيل أن النبي عليه الصلاة والسلام يحكم بين أهل الكتاب بالتوراة. فمن أخذ من هذا الحديث مشروعية الحكم بين أهل الكتاب بالتوراة فهو أخذ غير صحيح، فإن الله عز وجل يقول: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، والمراد بما أنزل الله إليك، أي بالقرآن، بالوحي الذي أنزله الله عز وجل إليه. لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفضحهم وأن يحاججهم بالشيء الذي يزعمون أنهم يؤمنون به، وهذه محاججة حسنة، أن يحاجج الشخص بالشيء الذي يزعم أنه يعتقد صحته، فيحاجج أهل الكتاب بما عندهم من التوراة والإنجيل. وهكذا الذين يتبعون بعض المذاهب فيحاججون بما في كتب مشايخهم ومن يعتقدون إمامته فيهم، سواء كانوا من أئمة الهدى أو من أئمة الردى، فهناك من يجعل له إماما من الضالين والزائغين، فيكون إمامه يقول خلاف ما يقوله المتبع، فيحاجج بقول إمامه وإن كان زائغا. وهكذا من يتبع إماما من أئمة الدين فيما يزعم ويخالف، فإنه يحاجج بكلام ذلك الإمام الذي يزعم أنه على مذهبه، فمن زعم أنه على مذهب الشافعي فيحاجج بكلام الشافعي إن كان مخالفا له. وهكذا من يزعم أنه على مذهب الإمام أحمد يحاجج بقوله، أو الإمام مالك، أو غير هؤلاء من أئمة الدين. فإن هناك من ينتسب إلى الأئمة في المسائل العملية من مسائل الفقه، ويخالف هؤلاء الأئمة في مسائل العقيدة، فيخالف أولئك الأئمة في أصل الأصول، ويتمسك بمذاهبهم فيما سوى ذلك من مسائل الفقه الجزئية، فهؤلاء يحاججون بكلام الأئمة وبمذاهب الأئمة في مسائل العقيدة. فهذه محاججة حسنة، وهي التي سلكها النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود، فقال: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، فإنه من علماء أهل الكتاب، من الله عليه بالإسلام، فلهذا فضحهم. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها آية الرجم، إن فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم يريد أن يكتم الحق. وهذا شأن أهل الكتاب، يكتمون ما أنزله الله من البينات والهدى ويظهرون الباطل ليأخذوا شيئا من متاع الدنيا، كما قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقول سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ فأخذوا متاع الدنيا وكتموا الحق الذي يعلمونه ويؤملون المغفرة من الله عز وجل سيغفر لنا، وإذا جاءهم متاع آخر يقبلوا متاع الدنيا ويكتم الحق ويظهر الباطل ويقولون سيغفر لنا، وهم يعلمون ما في التوراة والإنجيل، فإنهم قد درسوا ذلك وعلموا أن الله عز وجل أوجب عليهم إظهار الحق وعدم كتمانه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها آية الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد. بعد أن فضح اعترف بالصدق، فقال: صدق يا محمد، أي صدق عبد الله بن سلام. فقال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. وفي هذا الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى المسلمين، وهل يجب الحكم على أهل الكتاب أو لا يجب، محل نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من قال يجب على ولي أمر المسلمين أن يحكم بين أهل الكتاب إذا كانوا من أهل الذمة، إذا كانوا تحت سلطان المسلمين فيجب عليهم أن يحكم بينهم. وقال آخرون لا يجب بل يستحب، والقولان في مذهب للإمام أحمد والشافعي، ذهب في قول إلى الوجوب وفي قول إلى عدم الوجوب. ومن قال بالوجوب احتج بقول الله عز وجل: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. قالوا هذا يدل على وجوب أن يحكم بينهم. ومن قال بعدم الوجوب احتج بقول الله عز وجل: جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. فخير الله عز وجل نبيه بين أن يحكم بينهم أو أن يعرض عنهم، وهذا هو الأظهر أن ذلك مما لا يجب، لأن الله عز وجل خير. وقول الله عز وجل: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، بمعنى إن حكمت بينهم فاحكم بينهم بما أنزل الله، لا تحكم بينهم بما يهوونه. إن حكمت بينهم فاحكم بينهم بما أنزل الله، لا على معنى وجوب الحكم ابتداء، فلا تعارض بين الآيتين: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. الآية الأولى شبيهة بقوله: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فقوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، أي إذا أردت أن تحكم بينهم لا أن تعرض عنهم، فاحكم بينهم بما أنزل الله، وهو القسط الذي ذكره الله عز وجل في الآية الأخرى. ولهذا مما ذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله عليه فيما نقل عنه أن الإمام يعرض عنهم، فإن جاءوا إليه وأرادوا أن يتحاكموا إليه له أن يحكم بينهم، ولا يذهب يبحث عن أمورهم، يدعهم ولا يبحث عنهم وعن أمورهم، لكن إن جاءوا إلى السلطان وأرادوا أن يحكم بينهم، فإذا أراد الحكم بينهم حكم بينهم بالعدل بما أنزل الله عز وجل بدين الإسلام. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا. وفي الحديث إثبات رجم الزاني المحصن كما سبق، وفيه بيان على أن أنكحة الكافرين أنكحة صحيحة، ولهذا ثبت فيها الإحصان. لو كانت أنكحة فاسدة فإن الإحصان لا يحصل بالنكاح الفاسد. فلما حكم النبي عليه الصلاة والسلام برجم اليهود اليهودي واليهودية دل ذلك على حصول الإحصان للكافر، وأن أنكحة الكفار أنكحة صحيحة، فإن النكاح الفاسد لا يحصل به الإحصان. وفي أنه لا يشترط في الإحصان الإسلام، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وقد ورد معنا هذه المسألة في بعض الدروس الماضية. فالصحيح على أنه لا يشترط في الإحصان الإسلام كما يدل عليه هذا الحديث. قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها آية الرجم. وهذا ما يدل على أن التوراة لم تحرف تحريفا كليا، بل فيها بل هناك من التوراة نسخ صحيحة لم يحرفها أهل الكتاب، وهناك نسخ قد حرفت وغيرت وبدلت. وقد قال الله عز وجل قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، ولا يطالبهم الله عز وجل بذلك إلا لأن هناك من التوراة ما لم يحرف ولم يبدل. وهكذا في هذا الحديث فإنهم خالفوا آية الرجم وتركوها على ما هي عليها، فخالفوا ما في التوراة وأبقوا الحق في التوراة ولم يغيروا ويبدلوا في آية الرجم. وقد اختلف العلماء في التوراة، منهم من قال أن التحريف فيها كثير، ومنهم من قال التحريف فيها قليل، ومنهم من قال هناك نسخ محرفة ونسخ غير محرفة. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أنه ليس أن يقال أن جميع التوراة قد حرفت، أو ليس هناك من التوراة ما حرف، بل هناك ما حرفه أهل الكتاب وهناك ما أبقوه، فهناك نسخ ما زالت على ما هي عليه لم تحرف، وهناك نسخ حرفت. قال ولهذا ما زال العلماء يحاججون أهل الكتاب بما في التوراة، وفيها بيان للبشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر ذلك العلماء، فذكروا نصوصا في التوراة فيها البشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة، كما ينقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم من التوراة، وما زالت موجودة تلك النصوص. قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال صدق يا محمد، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. وفيه أن حكم الإسلام يجري على الكافرين، وأن الكفار مخاطبون بشرائع الدين، ولهذا تقام عليهم الشرائع كما يدل عليه هذا الحديث، وهذا الذي عليه جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة. قال فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة، قال يجنأ ينحني. وهذا من جملة الأدلة الدالة على أن الزاني المحصن لا يحفر له، فإن الرجل كان يجنأ على المرأة ويقيها الحجارة. وفي بعض ألفاظ الحديث أنهما رجم عند البلاط، وذاك الموضع لا يحفر لصلابته، وقد سبق الكلام على هذه المسألة، وعرفنا أن الصحيح الذي يدل عليه الأدلة الكثيرة هو عدم الحفر للزاني المحصن ولا الزانية. قال فرأيت الرجل يجنع على المرأة يقيها الحجارة، قال يجنع ينحني. قال الرجل الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله ابن صوريا. إلى هنا وننتقل إلى لامية الوردي.